بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الحضور، ونحن في كنف جمعية البر بالمنطقة الشرقية في فعاليات اللقاء السنوي السادس للجهات الخيرية، والذي هو بعنوان تعزيز العلاقة بين الجهات الخيرية والمجتمع، نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر لنتحدث وإياه وإياكم عن الأعمال التطوعية، مشاركات وإنجازات. هذه الندوة تقوم على ثلاثة محاور. سنمضي هذه المحاور الثلاث مع فضيلة الشيخ، وهي كالتالي: عمل الخير ومنزلته في حياة المسلم، الأعمال التطوعية في حياة السلف، أيضا الأعمال التطوعية في المملكة العربية السعودية. وكما تعودنا، سيكون هناك لكل محور 20 دقيقة مع فضيلة الشيخ، ثم بعده نفتح المجال للمشاركات والمداخلات والاستفسارات. ابتداء نرحب بفضيلة الشيخ ونطلب منه أن يعرف نفسه، وهو وإن كان معروف لدى الجميع إلا أن سيرته عطرة لا يمل الإنسان من سماعها، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم. السيرة عادية ليس فيها شيء يعني غريب أو يذكر، لكنها عادة أو عرف اتبع في مثل المحاضرات أن يطلب من الإنسان بطاقته الشخصية التعريفية. أخوكم سعيد بن مسفر بن مفرح القحطاني، من مواليد مدينة أبها سنة 1361 للهجرة. كنت أذكر هذا الرقم في الماضي من غير تردد، لكن بعد تجاوز 60 أصبحت أشعر بالخطر، لأن معالم النهايات أصبحت قريبة مني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. أتفاءل كثيرا باسمي حينما أفكر في معانيه. سعيد من السعادة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من السعداء. ومسفر أيضا من الإسفار والإضاءة، وفي التنزيل وجوه يومئذ مسفرة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. وأيضا مفرح من الفرح، هو الذي ضد الحزن، وفي القرآن يقول عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لكن بقدر ما أسر أيضا أحزن كثيرا من هذا الاسم، فقد أتعبني كثيرا حتى أنني عرضته للتنازل كما يفعل أصحاب الجوالات وأصحاب أرقام السيارات، ولم يتصل بي أحد. وسبب التعب من هذا الاسم أنه يشاركني فيه العديد من الناس، خاصة في المنطقة الجنوبية، كثير أسماءهم سعيد بن مسفر، لكن المعروف والمشهور عند الناس هو شخصي، ولذا أتحمل كل ما يحصل لكل واحد اسمه سعيد بن مسفر. إذا تزوج واحد اسمه سعيد بن مسفر حصلت المشكلة وقامت القيامة في بيتي، وأنا ما تزوجت. وإذا مرض واحد اسمه سعيد بن مسفر جاءت العيادة والزيارة في بيتي، وأنا ما مرضت. وتأتي المصيبة إذا مات واحد اسمه سعيد بن مسفر، وشيع ونقل أنه توفى سعيد بن مسفر وأنا ما مت. وترددت هذه أكثر من مرة، تكررت المرة الثالثة قبل سنتين. توفي أحد الإخوة وكان يعمل في هيئة الأمر بالمعروف في عفيف اسمه سعيد بن مسفر القحطاني، توفي في حادث مروري رحمة الله عليه، شاع الخبر وتناقلته وسائل الاتصال بالإنترنت وبالجوال، وجاءت التعزيات من كل حدب وصوب، حتى أنني من كثرة التعزيات قلت يمكنني قد مت. يعني الناس ما هم صادقين، مش معقول، لا يجمع الناس على كلام ما هو صحيح. ومن أغرب التعزيات التي تلقيتها تعزية من الشيخ عائض الكرمي حفظه الله، وكان في خارج المملكة، وبلغه الخبر فتأثر كثيرا وصدم واتصل بي، ولما رديت عليه وسمع صوتي هلل وكبر وفرح وقال يا شيخ والله ما ظننت أنني عاد أسمع هذا الصوت مرة ثانية، الحمد لله. إيش اللي حصل؟ فقلت له، قلت تشابه أسماء فقط. أيوة. قال طيب إيش رأيك؟ كما تعرفون الشيخ ونكتته، قال إيش رأيك أنت الآن تسويها للمرة الثالثة، إيش رأيك تسويها مرة واحدة صدق وتريحنا وتريح الناس؟ قلت فعل الله ولا ذلك. الحياة العلمية بدأتها بتعلم في مدارس الابتدائية، ثم تخرجت مدرسا من معهد إعداد المعلمين القديم نظام ابتدائي، ثم واصلت تعليمي عن طريق المدارس الليلية وعن طريق الانتساب في جامعة فرع جامعة محمد بن سعود فرع المنطقة الجنوبية، وحصلت على البكالوريوس من كلية الشريعة عام 1400، ولم يكن هناك إمكانية لواصل التعليم العالي نظرا لعدم وجود مثل هذا النوع من التعليم في الجنوب. وبعد أن تفرغت للدعوة في عام 1410 وجدتها فرصة لمواصلة تعليمي، فانتقلت إلى مكة والتحقت بجامعة أم القرى وحصلت على درجة الماجستير في العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين عام 1414، ثم الدكتوراه أيضا في العقيدة من نفس الكلية عام 1418. لي قراءاتي الشخصية واهتماماتي، الحمد لله، فأنا أعشق الكتاب وأهوى القراءة ولا أعيش إلا مع الكتاب والحمد لله. الحياة العملية كما ذكرتها بدأت مدرسا في المرحلة الابتدائية، وكان مجال تخصصي الرياضة، وقد كنت مدرس تربية رياضية ناجح. وعلى أثر نجاحي في المدرسة نقلت إلى إدارة التعليم لأعمل مساعد موجه تربية رياضية وكشفية، وكانت لدي اهتمامات رياضية، وأيضا لدي بطولات في بعض الألعاب مثل تنس الطاولة وأيضا كرة القدم، وكان مركزي في اللعب قلب دفاع يسمونه سنتر فيلود، يعني قشاش، يعني ما يخلي أحد يعرف من عنده. وكان عندنا فلسفة في الماضي، يعني إذا فاتتك الكرة لا يفوتك اللاعب. اي نعم. وكان الواحد يعتزي اذا المهاجم هجم عليك كنت في الدفاع وراوغك ومشى، تعتزي تقول ابو فلان وتطرده لين تجيبه تكسره. اي نعم. ايضا لي اهتمام في لعبة الجمباز والوثب العالي، وكنت اتي بارقام قياسية على مستوى المملكة، حكمت في كرة القدم درجة اولى، وايضا كرة السلة كنت حكم فيها. مضيت في هذا المجال فترة من عمري لست بآسف عليه، إذ ليس بدنيا وليس بدين، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى ومن علي بتحول في حياتي والهداية، وانتقلت من رعاية الشباب إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم حينما فتحت عام 1396، وبقيت بها، ثم عملت بالكهرباء 10 سنوات، ثم تفرغت للدراسة، وأخيرا عدت إلى العمل الوظيفي أستاذا بجامعة أم القرى لمادة الثقافة الإسلامية في قسم الطالبات بالجامعة في كل الدعوة وصول الدين. هذه نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية.
أحسن صديق الشيخ، ونسأل الله عز وجل يمد في عمركم الطاعة وينفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، نعود إلى محاورنا لهذا اللقاء عن الأعمال التطوعية، مشاركات وإنجازات، وأول محور نبتدأ فيه بإذن الله تعالى هو عمل الخير ومنزلته في حياة المسلم.
العمل الخيري مرتكز أساسي وشيء أصيل في حياة المسلم، ليس عملا هامشيا أو جانبيا أو اختياريا. فكما أن المسلم مطالب بالتوحيد ومطالب بالصلاة، فهو أيضا مطالب بالزكاة، والزكاة فيها طابع العمل الخيري والإحسان إلى الناس والفقراء والمساكين. وأيضا نحن نمثل خير أمة كما قال عز وجل كنتم خير أمة، وأمرنا ربنا بأن ندعو إلى الخير، قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ونادانا ربنا سبحانه وتعالى بنداء شامل، قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وإيش وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وعندما يسأل أهل النار عافانا الله وإياكم ما سلككم في سقر، تكون إجابتهم كما قال الله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما كانوا يمارسون عمل خيري، قطعوا علاقتهم بالله فما صلوا، وقطعوا علاقتهم بالمحتاجين وأهل الحاجة وأهل الفقر فما أحسنوا، فكان نتيجتهم أن أصبح مصيرهم سقر، نسأل الله السلامة والعافية. بالجملة فإن الخير وفعله جزء من عقيدة الأمة، سواء ما كان منها فرضيا وهو فرض عين وهو الزكاة، أو كان تطوعيا أو كفائيا، ولكن لا ينبغي أن يهمش العمل الخيري في حياة المسلم، لأنه جزء من دينه وجزء من تركيبته العقدية والتشريعية. إذا كان الإسلام يجعل في كل ذات كبد رطبة صدقة، بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا من بني إسرائيل أدخلها الله الجنة لأنها سقت كلبا كان يلهث من الجوع من العطش، فشكر الله لها وغفر لها. فكيف لمن يقدم عمل خيري لمسلم أو إنسان؟ وفي المقابل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة قطة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي أيضا تركتها تأكل من خشاش الأرض. العمل الخيري يزرع في القلب الرحمة والأمن والطمأنينة وأيضا حب الناس، ويزرع في الذين تعمل فيهم الخير أيضا الحب والعلاقة والرحمة تجاه من يفعل فيهم خير. لكن إذا انقطع العمل الخيري تحجرت قلوب أهل المال وازداد حقد وغضب وكراهية المحرومين، وهذا الذي نشأ من جرائه المبادئ التي حصلت في أوروبا وفي روسيا حين ظهرت الشيوعية ضد الإقطاع والرأسمالية التي كانت تستحوذ على كل شيء من المال ولا تفعل الخير في الفقراء والمسحوقين. فقام هؤلاء المحرومين بالعمل الفلسفي هذا الشيوعي اللي حطم الحياة إلى أن سقط وأثبتت التجارب والواقعية عدم جدوى. أيضا جعل الله سبحانه وتعالى لعمل الخير أثر في رفع درجتك أيها المسلم ونيل أعلى الدرجات، ولذا أنت وأنت تعمل في هذه الحياة تعمل هنا وعينك على الآخرة، ودائما تحرص على زيادة رصيدك في بنك الآخرة حتى إذا لقيت الله وجدت أنك على خير. وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا قدمت كما قال عز وجل علمت نفس ما أحضرت، ما هو ما خلفت، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت ف فأبقيت، وغير ذلك هو للورثة. ويوم من الأيام يقول للصحابة: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ولا واحد، ما في واحد يحب مال الورثة أكثر من ماله. قال: لا، كلكم تحبون مال الوارث أكثر مما تحبون أموالكم. قالوا: كيف؟ قال: مالكم هو الذي تقدمونه وتصدقون به، أما اللي تخلفونه فهو لمن؟ للورثة. وهذا واقع الناس، إلا من وفقهم الله وجعل المال في أيديهم والإيمان في قلوبهم. طبعا الإسلام لم يحدد مجالا معينا من مجالات الخير، بل شرع عدة مسارات. وكلمة البر في الإسلام لا تقتصر على إطعام المساكين وكسوتهم، بل هي شاملة لكل شيء. ولهذا تجد الآن جمعية البر مثلا، أو جمعية أي بر، تجدها يعني الطابع العام أنها توزع نفقات أو توزع صدقات أو علاج أو مما أعمال الخير، هذا جزء من عمل البر. لكن الإسلام ينظر إلى البر نظرة أشمل، حتى جعل الله الإسلام كله بر، وجعل الذين يعملون العمل هذا أبرار، وأعد لهم جنات النعيم. إن الأبرار لفي نعيم، يقول عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية نزلت بعد الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فحصل نوع من يعني الهزة في البناء الاجتماعي المسلم، وقالوا: كنا نصلي كذا، الآن نصلينا، طيب صلاتنا هذه الأولى 16 شهر وهم يصلون إلى بيت المقدس. الله قال لهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وبعدين قال: ليس البر أنكم تصلون كذا ولا كذا، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانظروا كيف جعل الإسلام، ولكن البر من؟ وأدخل كل شيء في الدين، أركان الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، بعدين آتى المال، بعدين أقام الصلاة، آتى الزكاة، الموفون بعهدهم، الصابرين في اللقاء، كل هذا الدين اسمه إيه؟ البر. ولذا فإن مجالات العمل الخيري والتطوعي والذي فيه بر مفتوحة أمام أي مسلم، ليست مقصورة على إطعام المساكين، ولكنها متنوعة بحسب حاجة المسلمين. فبناء المساجد بر، وفتح المدارس بر، وبناء المستوصفات والمستشفيات بر، بل من أعظم البر، وحفر الآبار بر أيضا، وتأهيل الفقراء للعمل، يعني كونك تجيب فقير وتعطيه ويأكل، طيب بكرة يبغى يأكل أيضا، ما تنتهي حاجته، الأفضل أن تعطيه وتؤهله، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرجل يسأل أعطاه فأسا وحبلا، وقال له: اذهب واحتطب وبع وأتني بعد أسبوع. فجاء وقد جمع، قال: إن هذا خير لك من المسألة أعطاك الناس أو منعوك. طبعا إغاثة المنكوبين في الكوارث والحروب، علاج المحتاجين والمعوقين، كل هذا من أعمال البر. وبالتالي أيها الأخوة، فإن عمل البر من الأعمال البارزة ومن السمات الرئيسية في حياة المؤمن، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجيب أمر هذا المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، وطبعا من الشكر في السراء بذل هذا الشكر للناس والمحتاجين، لأن الشكر ليس ألفاظ، الله جعل الشكر عمل. قال عز وجل: اعملوا آل داود ايش شكرا وقليل من عبادي الشكور. فحينما يعطيك الله مال تصيبك سراء وضعك ايش تشكر. كيف تشكر؟ تتحدث بها بلسانك وتعتقدها بجنانك وتترجمها الى فعل اخير بجوارحك. ولذا لست كغيرك. بعض الناس اذا اتاه الله الخير ما يشكر وانما يفجر ويستخدم هذه النعم في معصيه الله، يستعين بنعم الله على مساخط الله فيرحل الى البلاد ويضيع ويبدد الثروات في الحرام ويشرب الخمور ويرتكب الفواحش ويتعرض بماله الى مساخط الله، بينما المؤمن لا، ماله يسخره في الخير، هذا اذا اصابته سراء. وان اصابته ضراء ماذا يحصل؟ صبر فكان خيرا له، لا يتبرم ولا يتسخط ولا ينزعج ولا ينظر الى الناس بعين الحسد ولا ايضا يعترض على قسمة الله، فان الله هو الذي قسم الارزاق وجعل بعض الناس اكثر من بعض، ليس لفضل ولكن لكمال حكمة من الله سبحانه وتعالى. فعليك ان تصبر وان تعلم ان الخير فيما اختاره الله، ولو كنت غنيا ربما كان وضعك أسوأ دينا مما أنت عليه، فعليك أن ترضى بقضاء الله وقدره. هذه أيها الأخوة هي مكانة العمل الخيري في حياة المسلم بصفة عامة.
أحسن فضيلة الشيخ، يا مشروع التقيد بالوقت سيخدمنا كثيرا حقيقة في فتح المجال للمشاركة والاستفادة من الأخوة الحضور في تجاربهم حول قضية منزلة العمل التطوعي والخيري في حياة المسلم. باب المشاركة مفتوح حول هذه النقطة، لا نريد أن نتعدى إلى النقاط الأخرى لأنه سيتحدث الشيخ عنها، وكما لاحظنا في المحاضرة السابقة التي عقدت يوم الثلاثاء كان هناك كثير من المداخلات كانت مدرجة في النقاط اللي كان سيذكرها فضيلة الشيخ، فآمل منكم أي كان في هناك مداخلة أن تكون حول يعني قيمة ومنزلة العمل الخيري في حياة المسلم. إذا أحد عنده مشاركة ممكن. أو ذكر فضيلة الشيخ أثناء حديثه حقيقة لفتة مهمة جدا، وهي قضية العلاقة في المجتمع الإسلامي بين الفرد ذاته وبين المجتمع، ومثل لنا بمثال على ما يوجد في العالم الرأسمالي أو المجتمع الرأسمالي وأيضا المجتمع الشيوعي. فالمجتمعين كان طرفي نقيض، فالرأسمالية قدمت الفرد على الجماعة والشيوعية قدمت الجماعة على الفرد، فجاء الإسلام وسطا وتجلت هذه الوسطية في أن الجماعة تكفل لهذا الفرد حقه وأن الفرد يخدم الجماعة، ومن خدمة الفرد للجماعة أنه يقدم الخير لهذا المجتمع بشتى أنواعه وألوانه حتى يكون في سلسلة هذا المجتمع المسلم نافعا وخادما، حتى أيضا المجتمع يقوم بدورة تجاه هذا الفرد بالكفالة والتقدير والاحترام. ولا شك أن العمل الخيري كما ذكر فضيلة الشيخ أنه مرتبط ارتباط كلي بالله سبحانه وتعالى، حيث الأجر والثواب ورفعة الدرجات وتكفير السيئات ودرء المصائب والفتن التي قد تمر على الإنسان في هذه الحياة الدنيا أو بعد وفاته. لعلنا ندلف إلى المحور الثاني وهو صور من الأعمال التطوعية والمشاركات والإنجازات عند سلف هذه الأمة. فليتفضل فضيلة الشيخ.
السلف إذا ذكروا فإنهم المقصود بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القمة، ثم خلفائه الراشدين وصحابته والتابعين وأيضا أئمة الهدى والدين ومن سار على مناهج السلف يعتبر من السلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأمة وأخبرها أن هذا الخير خزائن، وإن لهذه الخزائن مفاتيح، ثم بشر من يعمل على فتح هذه الخزائن ودلالة الناس عليها. قال: فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وتوعد من يصد عن عمل الخير ويحول بين الناس وبين الخير. قال: وويل، وويل يعني شدة العذاب، لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وهو بهذا الحديث العظيم يدفع الأمة كلها إلى أن تعمل على فتح أبواب الخير وإتاحته، وإلى أن تتجنب فعل الشر أو حرمان الناس أو الحيلولة بين الناس وبين فعل الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير إيش؟ كفاعله. وفي حديث القوم الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مجتابي النمار، يعني مقطعين الثياب، فرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى الصدقة وفرش رداءه، وجاء الناس هذا بدرهم وهذا حب التمر وهذا، كل واحد جاب شيء، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح، وقال: من دل على هدى كان له أجر مثل، أو من سن في الإسلام سنة حسنة كان له من الأجر مثل أجر من تبعه دون أن ينقص من أجره شيء. ولذا أخي الكريم، إذا أتيحت لك أي فرصة حتى لو لم تشارك بمادتك أو مالك، شارك بكلامك ودعمك وتشجيع الناس على فعل الخير، واحذر أن تكون مغلاقا للشر، مغلاقا للخير، مفتاحا للشر، بحيث تورد أشياء تخوف صاحب الخير من فعل الخير، فإن الشيطان يصدك ويصد غيرك ويخوف الناس عن فعل الخير، وهذا الذي يحصل في هذا الزمان. لابد من، ونحن نتكلم عن أمثلة من الفعل أو العمل الخيري في السلف، أن نبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال ابن القيم عنه في زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول: كان أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا يعطيه لله، وكان لا يسأل أحد شيء إلا أعطاه، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلوات الله وسلامه عليه، بل كان سروره بما يعطي أعظم من سرور الآخر بما يأخذ. أما هو ما كان يأخذ، حتى صدقات حرمها على نفسه وعلى آله، وكان يحب الهدية، لأن الهدية تبعث في النفس المحبة، أما الصدقة لا، تبعث في النفس الضعف والاحتقار والشعور بالدونية، وأيضا تعطي للمعطي العلوية واليد العليا، وأيضا تدفع المعطى والذي يأخذ إلى أن يكون عالى على الناس ويكون كسلان ولا يعمل. لكن الهدية لا، تبادل، تعبير عن محبة الإنسان للآخر، فكان يأخذ الهدية وتعجبه ولا يأخذ الصدقة صلى الله وسلامه عليه. يقول ابن عباس، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، بل يصدق فيه قول الشاعر: ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وقول الآخر: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فصلوات ربي وسلامه عليه. سار على هذا المنهج أصحابه من بعده، نذكر منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يجمع من أصناف الخير ما لا يجمع لغيره، ففي يوم واحد جمع أعمالا استوجب بها أن يكون من أهل الجنة. والحديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم من الأيام: من أصبح منكم صائما اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم جائعا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن زار مريضا اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شيع جنازة اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه الأربع لعبد إلا أدخله الله الجنة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك عمر رضي الله عنه كان يعطي عطاء عظيما، لكنه لا يصل إلى عطاء أبي بكر. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق في سنة في عام الرمادي سنة العسرة، يقول عمر يقول: قسمت مالي نصفين، فتركت نصفا لأهلي ونصفا لله ورسوله، وجئت به وقلت: لا أسبق أبا بكر إلا اليوم. يقول: ذا اليوم والله بخليه، لأنهم يتسابقون في العمل الصالح. يقول: ووضعت المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: أبقيت لهم النصف. يقول: وبينما أنا جالس وإذا أبي بكر يأتي بماله كله، قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يقول عمر يقول: فعلمت أنني لا أسبق أبا بكر إلى خير قط. من يزاحم هذا؟ من ينافس مثل أبو بكر؟ رجل لا يبارى رضي الله عنه وأرضاه. عثمان كذلك، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وش اللي حصل في غزوة تبوك؟ كان العام عام قحط، وما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قدرة على تجهيز الجيش، وجاءت قافلة فيها 300 بعير بأحلاسها وأقتابها محملة بالبر والتمر والسمن، الطعام الرئيسي للناس، 300 بعير، والبعير كان يمثل سيارة أو سفينة الصحراء في الماضي. طبعا تجار المدينة كلهم راحوا إلى عثمان علشان يشترون ويتاجرون ويستثمرون، قالوا له: نعطيك في الريال أو في الدرهم درهم، يعني 100% الربح. قال: جاءني أكثر. وهم يعرفون أنه تاجر صادق، فكروا شوية جو، قالوا: نعطيك 2. قال: جاءني أكثر. المهم رفعوا معه العطاء حتى وصل 5، يعني الربح 500% في الريال 5 ريال. قال: جاءني أكثر. اجتمعوا قالوا: الرجل صادق، من اللي أعطى؟ فجاءوا إليه قالوا: ما عهدناك إلا صادقا، فمن الذي أعطاك 5؟ قال: أعطاني ربي 10، أشهدكم أنني وهبتها لله ورسوله. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وهكذا علي رضي الله عنه كان كريما وجوادا، بقية الصحابة منهم أبو الدحداح رضي الله عنه سمع قول الله عز وجل: من لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيش؟ مما تحبون. وهو يبغى البر اللي يوصله الجنة، فنظر يقول قال: والله أحب مالي إلي بيرحاء. بيرحاء يعني بستان فيه 600 نخلة في المدينة، هذه أحب ماله. هو من الأنصار، جاء على مرته وهي أطفالها جالسين تحت شجر النخل والثمار متدلية والأرض خضراء والماء موجود، قال: قومي قومي تفضلي. قالت: ليه؟ قال: أقرضته. قالت: من أقرضته؟ من أعطيت؟ قال أقرضته الله، قالت ربح البيع، ربح البيع أبا الدحداح، وخرجت بأولادها. شوفوا المرأة العون على الطاعة. شلونها واحدة من نسوان الذين كان، قالت الله أكبر عليك، الله يفرح، إن خبل أنت من في عقلك ضيعني وضيع عيالي. لا، قالت ربح البيع، تربية كلهم قلوبهم على الآخرة. إيه نعم، وفعلا ربح البيع. وهكذا أيضا صهيب الرومي الذي اشترى نفسه ونزل فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. كيف اشترى نفسه؟ صهيب أصلا من الروم، كان يعمل في صناعة السيوف والأسلحة، بعدين أسلم، بعدين أراد أن يهاجر، وكانت قريش عمل حجر على المهاجرين، ما حد يخرج إلى المدينة، فدروا أنه خرج طرده، مسكوه على أبواب مكة. أي نعم، فهو طلع على ربوة وهو نبال، قال والله ما يصلني أحد حتى أفرغ ما في جعبتي من السهام. قالوا جيتنا طريد وجيتنا فقير والآن عندك أموال، قال أرأيتم إذا أعطيتكم أموالي تفكوني؟ قالوا نعم. قال هذه أموال معي وباقي مالي شوفوه في المكان الفلاني في مكة، وعلمهم بالضبط، ما يقدر يكذب. صحابي استلموا المال اللي موجود وراحوا يدور المال وإذا به كما هو. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى، وصل إلى النبي في المدينة، وإذا بالخبر ينزل من السماء، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لما رآه النبي قال ربح البيع أبا يحيى، صهيب هذا اسمه أبو يحيى، قال والله بيعت الرابحة مع الله، اشتريت نفسك ولكن بعتها على من؟ على الله سبحانه وتعالى. هذه هي بعض الأمثلة عند السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا يستمر طبعا الخير إلى يعني يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا ينقطع الخير من هذه الأمة.
أحسنت فضيلة الشيخ، باب المجال مفتوح للمداخلة حول النماذج من السلف الصالح أو أسئلة حول هذه النقطة، إذا كان هناك مداخلة أو استفسار. إلى حين أن يستحضر بعض الإخوان حقيقة هنا مداخلة وهو استفسار أيضا، يريدون تعليق من فضيلة الشيخ حوله، وهو في ثنايا حديث الشيخ تطرق إلى مسألة الأهل والعون على الطاعة. السؤال كيف يكون لنا فضيلة الشيخ أن نغرس في أبنائنا وأهلنا وذوينا مثل هذه الاستجابات السريعة التي وضحت من قصة أبي الدحداح ووضحت من قصة أهل أبي بكر رضي الله عنه وغيرهم؟ كيف يكون لنا أن نربي أبنائنا وأزواجنا وأهلينا على تقبل مثل هذه، على مثل هذا البذل والعطاء، خصوصا وأننا نعاني من مشكلة حقيقة وتطرق لها أحد الإخوان في اللقاء الماضي، عن أن الأهل والأقارب أول من يلوم الإنسان على العمل التطوعي، ويعني يتهمونه بالتقصير والغلو في جوانب والتفريط في جوانب أخرى، لعل فضيلتكم يشير إلى هذه القضية.
نعم، كما أسلفت حفظك الله في أن من العوائق الخطيرة التي تحول بين بعض الناس وبين فعل الخير، أول عائق عائق الأسرة والأهل، إما أن يكون والدين أو يكون زوجة أو أولاد، يعيرونه بضيق المعيشة ويخوفونه من الإنفاق، وأيضا يرهقونه بما لهم من طلبات ومن كماليات حتى لا يبقى لديه فرصة في فعل الخير. وهذا الأمر يعالج بحسن التربية، التربية الإيمانية، لأن فعل الخير جزء من منظومة تربوية متكاملة للأسرة، فإذا غرس في قلوب الأم والأب والزوجة الجوانب الإيمانية، الإيمان بما بعد هذه الحياة، الإيمان بالآخرة، وعرفوا أن ما يقدم هذا ليس مالا ضائعا وإنما هو مال محفوظ، أيضا يعرض عليهم الآثار المترتبة على فعل الخير العاجلة والآجلة، وطبعا الناس يحبون العاجل، فلما تقول لأهلك أنه الصدقة تقي مصارع السوء، أنا لما أحط مبلغ الله يحفظني ولا يصير لي مصرع سوء، ما يصير لي حادث مروري. تبغاني أموت؟ تقول مرتك لا والله ما نبغاك تموت، ولا أجل حتى يحمين الله من الحوادث والكوارث أحط شيء. وهذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف تقي إيش؟ مصارع السوء. نعم. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بإيش؟ بالصدقة، وهو صحيح، ذكره السيوطي في الجامع وصححه الألباني. لما أنت تزرع لهم هذه الأمور وأيضا تربطهم بالجوانب الإيمانية عن طريق المصالح الذاتية العاجلة، إن الصدقة لتدفع 70 بابا من أبواب ميتة السوء. ميتة السوء أنك تحترق، أنك تطيح، أنك مثلا تصير لك حادث، أنك تحط شيء من المال تقفل هذه الأبواب. إذا زرعنا في أبنائنا هذا الروح، وأيضا إنه ما نقص المال من الصدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزيد بل تزيد بل تزيد، والله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لما أقول لزوجتي وأولادي تروا هالنفقة أنتم تظنون أنها نقصت، هي في الحقيقة زادت. ليه؟ لأن الله عز وجل يخلفها ويزيد فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيضا حينما ننفق تقنعهم وتقول لهم أنا ما أنفق للناس تروا، أنا أنفق لكم أنتم ولي، وما تنفقوا من خير فلمن؟ فلأنفسكم. ما تبغون لنا الخير؟ يعني تبغوننا محرومين؟ لأن بعض الناس محروم من الخير والعياذ بالله. بهذه المعاني يمكن يعني أن نزرع في قلوب أبنائنا وأسرنا حب الخير، ولكن حتى ننجح أيضا لابد أن نشركهم في اتخاذ القرار. يعني تجي على بيتك وتقول الله زعلان، ايش فيكم؟ والله قريت خبر في الجريدة مؤلم، أسرة فقيرة مرة قاعدين على الرصيف ما عندهم بلغني، ايش رأيك؟ هي ايش تقول؟ تقول طيب نساهم. ايش نساهم؟ طيب نعطيهم فلوس، كم عندك؟ ما عندي شيء، انا عندي كذا. خليها هي اللي تجي منها المبادرة. تجي للولد تقول له طيب يا ولدي ايش رأيك؟ بكرة عندك مدرسة وتحتاج يوميا 5 ريال، ايش رأيك 5 ريال بكرة نحطها للأسرة هذه، وبكرة بلاش فسحة، خل ربي يفسحك في الجنة. البنت كذلك بهذا الأسلوب تخلي هو يبادر ويتعود. لكن لما أنت تجي وترغمه على الإنفاق أو تتصرف وتتخذ القرار بعيدا عنه، يشعره أنه معزول عن العمل الخيري وأنه مكره عليه، وبالتالي يتخذ منه موقف عدائي أو سلبي، وهذا ليس من الأساليب الناجحة في تربية الأهل على فعل الخير.
أحسن فضل الشيخ. هذا أخ يسأل عن مثال عن عمل السلف الخيري بحيث أن الإنسان يتطوع بإنفاق وقته في سبيل الله عز وجل في الأعمال الخيرية، كيف يكون ذلك؟ هل هناك بعض الأمثلة تستحضرونها في هذا الباب؟
كما ذكرنا أن الدال على الخير كفاعله، والعمل الخيري يحتاج إلى عدة يعني مراحل في إيصاله، فصاحب المال يدفع المال، لكن ما هي الوسيلة أو القناة أو الجسر اللي ينقل منه هذا الخير إلى المستحقين؟ لابد من أجهزة وإمكانات بشرية ووقت يبذل يقوم به أهل الخير. ولهذا جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيحين، يدخل الجنة في السهم الواحد 3، الذي برع والذي نبل والذي رمى. الرامي واحد، واللي نتصور أنه رمى هو صاحب الأجر، لكن لولا المنبل ولولا الباري للنبل ما صار رامي. وكذلك من يعمل في مجال الخير ويخصص جزءا من وقته في فعل الخير فإنه بإذن الله يحصل له من الخير مثل ما حصل لفاعله. وكذلك المرأة التي تجد صعوبة في انشغال زوجها عنها وعن أطفالها وهو يعمل في مجالات الخير، إذا احتسبت هذا الوقت وأحست بأن زوجها يمارس عمل لله ولم تكن عائقا بينه وبين هذا العمل، وقالت له ما يهمك واتكل على الله وروح وقلبك آمن، أنا بقوم بدوري في التربية وأنا بقوم بمراجعة دروس أولادي ولا يهمك، اشتغل بس لعل الله يشركنا وإياك في الأجر، هذه كلها أيضا من الأجر مثل أجر من عمل. لأن من جهز غازيا فيش فقد غزا، ومن جهز داعيا فقد دعا، ومن جهز عاملا للخير فقد عمل الخير، هذا يقاس عليه. لكن بعض النساء تجدها ضد زوجها، إذا راح قال والله عندي في الجمعية الخيرية أو عندي في مجال خيري أو في عمل خيري، قالت الله أكبر عليك، متى نشوفك أنت؟ من يوم تدخل عندي خير، عندي دعوة، عندي ونعم. فيعود مسكين يتحطم ويبقى في خيار صعب، إما أن يروح العمل الخيري أو يقعد عندها ويخلي العمل الخيري. وبهذا تكون هذه المرأة قاطع الطريق وحائل ومعوق للعمل الخيري، وعليها إثم في ذلك لا شك.
أحسن فضيلة الشيخ، إضافة لهذه نريد من فضيلتكم التأكيد على مسألة، هل من وسائل العلاج هذه الظاهرة التي يشتكي منها كثير من الإخوان العاملين في المجال الخيري، وهي قضية الأهل والأقارب بأنهم يلومون في إشغال أوقات في هذه الأبواب، هل ترون أنه من وسائل العلاج أن الإنسان أن يمد بين أهله وأقاربه وسائل اتصال ممكن أن نسميها إعلامية، بحيث أنه في أي مجمع من المجامع يجتمع فيها مع أهله وأقربائه يبين لهم إنجازات تلك المؤسسة أو تلك أو ذلك المكتب الخيري والأعمال التطوعية التي يقدمونها وما يقدمون فيها من خدمة الشعب والمجتمع الحاضر، حيث أن كثير من الناس يجهلها؟ ما رأي فضيلتكم في هذا؟
أولا يا أخواني، أنا نسيت أن أشير إلى أنه لابد من التوازن والقيام بالحقوق بعدل وعدم تغليب جانب على جانب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا على هذا، قال إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فآتي كل ذي حق حقا، فلا يمكن إغفال جانب حق المرأة والاهتمام الكامل بالجانب الخيري والدعوي على حساب وقتها، لا، لابد أن نعطي توازن بحيث تأخذ حقها وتجعلنا أيضا في تنازل، تتنازل عن بعض حقها لله. أيوة. وإشراكها في الأمر وإطلاعها على العمل الخيري يزيد من قدرتها على الاحتساب. من بعض الأزواج يقول أنا في الجمعية، قالت إيش الجمعية؟ قال ما ليش دخل، كيف ما لي دخل؟ لكن لما يعلمها يقول لا بشر رحنا كذا وسوينا كذا وعطونا كذا وعملنا كذا، اي نعم، بعدين ممكن يجعلها هي دورا في العمل الخيري نفسه، لان الحمد لله العمل الخيري الان يعمل على الاتجاهين، اتجاه في مجال الرجال وايضا في اتجاه في مجال الاسره والنساء، يمكن يشاركها هي اذا كان عندها امكانيه، يقول تعالي انت في الجانب النسائي وانا في الجانب الرجال ونلتقي كلنا على الخير. كل هذه امور ان شاء الله تساعد على راح يعني الروح الاحتساب والتنازل وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى.
أحسنت هذا الشيخ. والآن ننتقل الحقيقة إلى المحور الثالث، وهو عن الأعمال التطوعية في داخل المملكة، النماذج وإنجازات. نبدأ مع فضيلة الشيخ، ولعل المجال سيكون هنا رحب جدا لأخذ تجارب وإنجازات كثير من الإخوان في مناشطهم وأعمالهم الخيرية. تفضل فضيلة الشيخ.
حقيقة أيها الإخوة، من حقنا أن نفخر وأن نشعر بالارتياح الكثير لما من الله عز وجل به على كثير من أهل الفضل والخير بعمل الخير في هذه البلاد، إذ أن الله عز وجل حينما من علينا بهذا الخير وبهذه النعم لم نستحوذ عليها ونكون أنانيين في استخدامها، بل شعرنا بمواساة إخواننا وعمل على فعل الخير ليس في المستوى المحلي البلدي وإنما على مستوى الدول العربية والدول الإسلامية. وأنا قدر لي أن أزور كثيرا من الدول في أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا، واطلعت وفي أمريكا حتى اطلعت على أنشطة عظيمة تقوم بها الجهات الخيرية في هذه البلاد. وإن كنا حقيقة قد تضررنا كثيرا، تضرر العمل الخيري كثيرا بالأحداث التي مرت في الآونة الأخيرة، لكن الخير لم ينقطع ورشد، يعني وضع عليه نوع من الرقابة والكنترول حتى لا يعني يستخدم في استخدامات سلبية، رغم أنه لم يثبت الآن أن هناك استخدامات سيئة أو سلبية لهذا المال من أي منظمة أو من أي مؤسسة خيرية في المملكة. ولقد سمعتم ما قرر وأذيع والحمد لله في المرة الأخيرة من تبرئة مؤسسة الحرمين الشريفين الخيرية من جميع التهم التي ألصقت بها، وصدور قرار تبرئة من أعلى جهة قضائية في أمريكا، وهذا من نعم الله. لكن اللي يقرص الثعبان يخاف من الحبل، هذا شيء طبيعي في حياة الناس، فوضعت هناك نوع من القيود والرقابة، لكن لم يمنع الخير ولم يمنع بإذن الله. وهناك يعني عمل مؤسسي منضبط تقوم به الجمعيات المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية، سواء ما كان منها على مستوى المحلي، وهذا ممثل في جمعيات البر الخيرية التي تهتم بكثير من قضايا المجتمع، وفي مقدمتها بل على قمتها مؤسسة أو جمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية، فهي شامة في جبين الجمعيات بما من الله عليها من تنظيم وترتيب وأيضا إحاطة وقدرات وإمكانات مادية وأيضا خبرات إدارية ورجال يقفون وراء هذا العمل. وأنا لا أقول هذا من باب الثناء والمدح، بل هو حقيقة والله أفاخر بها، وقد اطلعت من خلال استضافتي في هذا اللقاء في العام الماضي والذي قبله وزيارتي المباشرة للجمعية واطلاعي على أنشطتها عن كثب ولقائي بالمشرف عليها دكتور عبد الله قاضي حفظه الله ومساعده المهندس خالد العفج، اطلعت على شيء يعني يثلج الصدر ويسعد الروح من هذا العمل العظيم المنظم. وليس أدل على ذلك من هذا اللقاء الذي يرتب كل سنة ويدعى فيه المهتمون بالعمل الخيري في كل مدن ومحافظات وقرى وبلدان المملكة العربية السعودية، حتى أصبح هذا الاجتماع له فوائد كبيرة، حيث تتلاقح الأفكار وأيضا تتبادل الخبرات، ويستفيد كل جهة تستفيد من الجهة الأخرى، لأن ما في الشرقية من إمكانات وخبرات ونظم وترتيبات قد لا يكون مثلا في المنطقة الشمالية أو الغربية أو الجنوبية أو الوسطى، وما في الوسطى قد لا يكون في الشرقية. فإذا جاء كل واحد بخبرته وجاء بوسائله وإمكاناته استفاد كل من الآخر وحصل تكامل في العمل الخيري على مستوى جمعية البر في المنطقة الشرقية. هناك أنشطة عديدة من أهمها تأهيل الفقراء، وهذا جيد إذ يعملون على تدريب الشباب وتدريب النساء الأرامل، تدريب الفتيات والمطلقات، إعطائهم الأجهزة التي يستطيعون أن يعملوا بأيديهم عملا يدر لهم دخلا كما كائن الخياطة وغيرها، وهذا عمل عظيم. على غرار هذه الجمعية جمعيات كثيرة طبعا في الأحساء وفي كل محافظات المنطقة الشرقية ومدنها وقراها، كذلك جمعية البر في الرياض، وهذه من أقدم وأشهر الجمعيات، وجمعية عظيمة لها أنشطتها البارزة ولها دعمها الكبير من التجار والأثرياء في الرياض ومن الدولة، ولها أيضا إدارتها على أعلى مستوى، إذ يرأس الجمعية كما هو في المنطقة الشرقية يرأسها هناك أمير منطقة الرياض، يرأسها هنا الأمير محمد بن فهد حفظه الله ووفقه، وهناك أيضا في الرياض يرأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز. كذلك بقية جمعيات، أنا اطلعت على بعض أنشطة جمعية البر وفروعها في الرياض وما تقوم به من جهود عظيمة في خدمة الفقراء والمساكين والمحتاجين، وأيضا ما تقوم به في الجانب الدعوي. الجانب الدعوي هذا من أعظم أعمال البر، وإن كنا يعني نعتب على بعض الناس الذي يقول كيف يعني جمعيات البر تقوم بعمل الدعوة، كيف الكلام هذا؟ إذا قدمت الدعوة للفقير مع جانب الإغاثة كانت هداية له ودعوة له إلى الخير والعمل الصالح، وأيضا حماية للمجتمع، لأن الفقر أحيانا يدفع الناس إلى الانحراف. الفقير أحيانا يلجأ إلى الجريمة، يلجأ إلى القتل، يلجأ إلى السرقة، يلجأ إلى ترويج المخدرات، يلجأ إلى ممارسة الزنا علشان يجمع مال. فلما نعطيه نحن هذا المال ونوعيه دينيا فنحذر من الوقوع في الانحرافات، وهذا ما يعمل عليه الحمد لله في جمعيات البر، حيث يهتم القائمون بها على الجانب الدعوي عن طريق إقامة المحاضرات مثل هذه المحاضرات، وعن طريق توزيع الكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي والمطويات، وإقامة دعوة العلماء والمشائخ لإلقاء الدروس والمحاضرات، وكل هذه أعمال إيجابية من أعمال البر الأساسية كما ذكرت لكم. في المستوى منطقة القصيم هناك المستودع الخيري الذي يشرف عليه الشيخ دكتور صالح نونيان، وقد زرته واطلعت على أعمال عظيمة ما كانت تخطر في الذهن، من أبرزها حماية المصحف. المصحف الذي يتعرض للتمزيق والإهانة في المساجد، لا، عندهم مطبعة للتجليد وإعادة تجليد المصاحف وإبعاد ما يلحقها من الأذى، ثم إعادة استخدامه وتدوير استخدامه، أيضا الأطعمة التي تزيد عن حاجة الناس على مستوى الأفراد أو على مستوى الولائم والعزائم، هناك ثلاجات تجمع الأطعمة وتوزعها على الفقراء والمحتاجين وتعيد ترتيبها وتنظيفها، عمل عظيم في هذه المستودع. كذلك عندنا في مكة المكرمة المستودع الخيري الذي يشرف عليه الشيخ صالح العساف، وهذا يقوم بخدمة جليلة للمقيمين في مكة من الفقراء والمساكين، وأيضا للحجاج والمعتمرين، إذ يقدمون وجبة الصائم، وجبة الإفطار، لآلاف الصائمين في رمضان. ولعلكم رأيتموهم وأنتم تدخلون إلى الحرم كيف يصطف الناس وكيف توزع عليهم تلك الصناديق التي فيها وجبة إفطار، وهذه كلها عن طريق المستودع الخيري. كذلك في الحج تقدم وجبات ليلة مزدلفة، وتقدم يوم عرفة، وتقدم في أيام منى تقدم وجبات خفيفة، ويقدم أيضا الماء والعصيرات والمشروبات، كل هذه عن طريق المستودع الخيري. في جدة كذلك، في المدينة كذلك، في مدينة أبها في الجنوب، في مدينة خميس مشيط في الجنوب، في جيزان، في معظم في المنطقة الشمالية، الحمد لله ما من مدينة ولا قرية، وقد رأينا في الاجتماعات التي حصلت في اللقاء هذا كيف مثلت كل هذه الجمعيات بيعني عشرات الرجال الذين جاءوا وشاركوا وكانوا يمثلون جمعياتهم، مما يعطي تصورا وفكرة كاملة عن أن العمل الخيري في هذه البلاد الخيرة المباركة ظاهر وملاحظ ومشهور ومدعوم من قبل المسؤولين ومن قبل الأثرياء والمحسنين ومن قبل الناس أنفسهم في التطوع لفعل الخير، وهذا أيها الإخوة عمل المطلوب حتى يمن الله علينا باستمرارية هذه النعم وعدم زوالها، لأن من شكرها أن يواسى بها الفقراء. يقول الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وخيرها واستقرارها ونعمتها، وأن يوفق المسؤولين فيها والعلماء والشباب، يوفقهم لخدمة هذا الدين وشكر الله على هذه النعم حتى تستمر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نفتح الباب الآن مشاركة، عندنا مشاركة مع الأستاذ أحمد الأشولي، عضو جمعية البر المنطقة الشرقية، وهو المسؤول عن مراكز الأحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ذي بدء أحب أن أشكر فضيلة الشيخ جزاه الله خير على تكبد عناء السفر والحضور ومشاركة الأخوة في هذا اللقاء للمرة الثانية، ونقول له جزاك الله خير. وهذا مثال حي في قضية الحب العمل التطوعي، يضرب لنا الشيخ جزاه الله خير. و يومين مشاركة في هذا اللقاء. فضيلة الشيخ، السؤال وهو كيف نحيي في أبنائنا حب العمل التطوعي، سواء كان أولاد أو بنات، جزاك الله خير.
قبل السؤال حقيقة أنا أودي من الأستاذ أحمد جزاه الله خير يعطينا فكرة إذا تكرمت عن العمل في مراكز الأحياء، وهي حديثة العهد في المنطقة، يعني ما لها أكثر من سنتين، فودي لو تعطينا فكرة عنها يستفيد منها الحضور. حنا الآن نريد من خلال مداخلات القائمة الآن تجارب وإنجازات العمل التطوعي الخيري الذي أقيم في المملكة. عندنا أكثر من 45 جمعية خيرية مشاركة في المعرض، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الإخوان في إدارات المؤسسات الخيرية والجهات الخيرية على مستوى المملكة مشاركين في اللقاء السنوي السادس. أستاذ أحمد سيجيب الشيخ عن سؤالك، لكن بعد أن تعطينا مداخلة قصيرة جدا وتبين فيها فقط ما هو دور المراكز الأحياء الذي تتبع جمعية البر.
الجواب الذي يمكن أن يقال على سؤال الأخ الكريم هو نفس الجواب الذي أسهبت فيه، وهو عملية التربية الإيمانية وغرس القيم والتصورات عن هذه الحياة، وربط الأسرة بالعالم الآخر بالجنة والنار، وتنمية روح الاحتساب والبذل، وأن أي جهد يبذل في العمل الخيري سواء كان جهدا ماديا أو معنويا أنه محفوظ وغير ضائع، وسيجده الإنسان يوم يلقى ربه. هذا ليس كلاما يقال فقط، وإنما هي معاني يعمل على غرسها وترتيبها، وأيضا تؤصل وتعمق بالتطبيق من قبل الأب، وتستغرق زمنا كبيرا مع الدعاء، فإن هذه جهدك أنت، لكن يبقى الجهد الآخر وهو الهداية، هذا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.
طيب، ناخذ تعليق الأستاذ أحمد.
بسم الله والحمد لله. حقيقة أنا يا الأخوة يعني أنا ودي أسفل في الموضوع وأتكلم، لكن لا يستطيع يتكلم إذا وجد الماء بطل التيمم، لا يستطيع أن يتكلم الأستاذ خالد الجوهر موجود منسق مراكز الأحياء، فأعتقد أن الأولى هو بالحديث عن هذا الموضوع. تفضل، مشكور.
جزاك الله خير أستاذ خالد الجوهر، رئيس اللجنة المنظمة للقاء السنوي للجمعيات والجهات الخيرية. نريد حقيقة أيضا مشاركة أخرى عن عمل من الأعمال التطوعية القائمة في ظل هذا البلد المبارك. نعم أستاذ، اللاقط هنا الصف الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
علي البحطاني. ركز على اللاقط الفضي شوي على اساس الصوت يطلع معنا، والثاني ذاك حق الكاميرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. علي البحطاني، عضو في مركز حي الجامعة بالظهران. عندي اقتراح، لو تطبق في المدارس عملية عمل تطوعي، وكانت تطبق قديما، وهذه مطبقة في بعض الشركات مثل شركة أرامكو يجمع الطلاب ومثلا يعمل عمل تطوعي منها تنظيف الشواطئ مثلا زرع بعض الحدائق، فحبذا لو المدارس أن تطبق الأمر هذا، أولا تغرس في الطلاب من بداية الأمر العمل التطوعي، وكذلك لو تطبق في بعض الدوائر الحكومية، وهذا مطبق عندنا في شركة أرامكو، يجمع الطلاب مثلا يوم خميس مع مثلا مع أبائهم، وتغرس مثلا منطقة يغرس فيها مثلا حدود 600 أو 500 شجرة فرضا، أو مثلا كما حصل في منطقة النعيرية نظفت المنطقة تماما بالطلاب وأبائهم، وكذلك في الشواطئ. فحبذا لو المدارس تعمل العمل هذا بحيث أنه يغرس العمل التطوعي في الطالب من بدايته. هذا والله أعلم.
جزاك الله خير أستاذ علي القحطاني، ومشاركة طيبة وتدعم ما قاله الشيخ في قضية التعويد والتربية للأبناء وأهل البيت، هذه شملت رب البيت، وهذه حقيقة خطوة مباركة، ونسأل الله عز وجل أن يستفيد أخوان منها. تفضل أستاذ خالد الشلالي. أستاذ خالد الشلالي مدير تنفيذي لإدارة مخيم الشباب التابع لمشروع قافة الخير بالمنطقة الشرقية، مشاركة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أشير في هذه المداخلة السريعة إلى أهمية إدراك شمولية العمل التطوعي كما ذكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد في بداية المحاضرة، وعدم اقتصار هذا المفهوم على الأعمال الإغاثية والدعوية، بل والدعوية المباشرة، بل إن خدمة المجتمع ونفع الناس وإدخال السرور من البر المنشود والذي دعا إليه الإسلام. أتمنى من فضيلة الشيخ الذي مستفيد حقيقة من وجوده بيننا على توضيح إلى شمولية العمل التطوعي، لأن نجد كثير من الأخوان الذين يعملون في بعض المجالات التي لها علاقة بخدمة المجتمع ونفع الناس وإدخال السرور عليهم، كما نعمل نحن في قافة الخير، صدودا عن هذا المجال، ويكون لهم العذر، يقولون أن هذا العمل عمل غير إغاثي أو غير دعوي مباشر، فنرجو من فضل الشيخ توضيح هذا المفهوم.
جزاك الله خير أستاذ خالد. لعلنا نقف عند هذه المداخلات ونسمع تعريف فضيلة الشيخ ثم نختم اللقاء إن شاء الله.
النظرة الشمولية المتكاملة لفعل الخير يجب أن تكون متعمقة ومتجذرة في نفسية المسلم، لأن حصر الخير في جانب وحرمان الجوانب الأخرى من عمل الخير سيكون فيه ضرر. وذكرنا قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. ولذا فإن قدرات الناس وإمكانات الناس ليست كلها متساوية، وقد يفتح عليك في مجال من مجالات الخير ما لا يفتح على غيرك، فعليك أن تستغل إمكاناتك وقدراتك في فعل الخير الذي يلائمك. إن ليس كل الناس يقدرون على أنهم يكونون خطباء أصحاب محاضرات، لا، لكن ما يقوم ببعض الإخوة في بعض المجالات الخيرية قد لا يستطيع أن يقوم به الخطيب أو المحاضر أو الشيخ، وهكذا يحصل تكامل. وأنا في الحقيقة اطلعت على بعض نشاط الإخوة في قافلة الخير، وأعتقد بل أجزم أن عملهم الدعوي أعظم من عملنا نحن في المساجد وفي المحاضرات، لأننا نعمل على من؟ على الناس اللي في الجيب. يعني لما ألقي محاضرة في المسجد من اللي يجيني في المسجد؟ الناس الطيبين. يعني إذ لو لم يكن فيهم خيرا ما جوا المسجد، لكن الإخوة الذين يعملون في قافلة الخير يروحون إلى الناس، أي نعم، الذين هم المقصودين بالدعوة، لأن فيهم خير هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب الذين ترونهم في التطعيس وفي التفحيط وفي هؤلاء خامة صالحة للدين، أصحاب فطرة، ما هم أرباب انحراف ولا أرباب جريمة، بس ما وجدوا من يعني استنفد جهدهم واستغرق هذه الطاقة عندهم، وعندهم طاقة، شباب وفراغ وسيارات، إيش يسوي؟ يقعد كده راجل؟ لازم يروح يبحث ولا يطعس. تجي أنت تقول تعال في عمل، في عمل أهم مما أنت فيه، إيش هو العمل؟ تدله، تذكره بالله فيستجيب، وبالتالي تكون يعني عملت عمل عظيم. هذا كمثال بالنسبة للقافلة الخير. كذلك مجالات كثيرة من مجالات العمل الخيري لا نستطيع أن نحصرها، بل كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى ويؤدي إلى مصلحة دينية أو اجتماعية أو أي شيء يعود على المسلمين بخير فهو محبوب عند الله سبحانه وتعالى، وخزائن الله لا تمهد من الخير. فيهما أحد يسأل عن إنشاء الصندوق الأسري، وهل له يعني إمكانية؟ نعم، هذه من يعني وسائل فعل الخير، إنه بعض الأسر الكبيرة تؤسس لها صندوق ويفرض هذا الصندوق على المساهمين فيه بتبرع شهري، مثلا 50 ريال 100 ريال على كل موظف مثلا، ثم يرصدون هذا الصندوق لوجه الله. يعني ما هو صندوق توفير، يعني إذا كان صندوق توفير بحيث اللي يساهم فيه بعدين إذا خرج يأخذ الفلوس، هذا يصير صندوق توفير ما هو صندوق خيري، وبالتالي تجب فيه الزكاة. لكن الصندوق الخيري الذي هو هبة وتبرع وتحدد أوجه الصرف فيه، وإذا واحد خرج منه خلاص ما عاد يأخذ منه شيء، هذا عمل خير ما يعود فيه الإنسان، يصرف فيه على أفعال الخير مثل إعانة المتزوج، مثل إعانة الذي يحصل عليه كارثة صدمت سيارته، يقوم يعينونه بسيارة أو يعينونه بتصليح السيارة، لا سمح الله حصل عليه وفاة تحمل دية من حادث أو من غيره فيدفعون عنه ويساعدونه، جاءه مرض اقتضى الحال علاجه في مستشفيات خاصة وتحمل مبالغ طائلة يساعدونه، هذا طيب، هذا نوع من التكافل ومن العمل الخيري المبارك، وأنا أدعو إليه، لأن المسلم أخو المسلم لا يخذله. هذا على مستوى الأسرة الكبيرة. في صندوق خيري الآن معمول به على مستوى الأسرة المصغر، يعني يحدث الرجل في بيته صندوقا ويطلب من الأفراد في الأسرة أن يضعون في هذا الصندوق مساهمات بأقل معدل ريال يوميا، بأقل معدل يقول لازم يوميا ريال. هذا عمل عظيم وقد جربته وأنا الحمد لله ملتزم به في بيتي، ولو أخبركم بالنتائج يعني مذهلة. ريال 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 ريال، كل واحد قبل يخرج يأخذ فسحته ويروح يصرف ويحط ريال، قال هذا حق لله، نعم، ويبقى معه 3 ريال 4 ريال، حتى أصبح الواحد منهم لو ما عندي فسحة ذاك اليوم له إلا الريالين يحط ريال، لو ما فيه لا ريال يحط الريال خلاص. وبعدين لما نجي في آخر كل فترة مثلا نفتح الصندوق أفتحه بحضور الأعضاء وأوزع أدوار الجمع، نقول أنت لابو 10 لأن ما فيه فوق 10، وأنت لابو 5 وأنت لابو ريال، أي نعم، وبعدين طبعا أكثرها ريال فنكثر اللي يعدون الريال ويجمعونها تصل أحيانا إلى آلاف، ثم إيش وين نحطها في أسر في شيء ونعيد المسألة. فهذا عمل عظيم ولا يكلف شيء، ما يكلف، وش تنهز الأسرة لما تضع ريال؟ الريال هذا قيمة علبة الماء ولا علبة البيبسي، ما أحد يدري عنه، لكنه عند الله عظيم. فأنا أدعو كل أخ في الله أن يعمل هذه التجربة ويبدأ بها إن شاء الله من بكرة، إيه نعم، وفيه علب تباع أو يسوي صندوقه بنفسه حتى يقفل، وهذا إن شاء الله عمل طيب، وأسأل الله التوفيق إليه.
أحسنت فضيلة الشيخ، وحقيقة في الختام أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني على ما قدم وأفاد وأجاد، وعلى استجابته لدعوة اللجنة المنظمة لفعاليات اللقاء السنوي السادس للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية والذي تنظمه جمعية البر تحت عنوان تعزيز العلاقة بين الجهات الخيرية والمجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجزيكم أنتم أيضا خير الجزاء على حسن استماعكم ومشاركاتكم القيمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكرا،
جزاك الله خير.